أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم لا يتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
وصلنا بفضل الله إلى المبحث الثاني أو الباب الثاني في الكتاب، وهذا المبحث أو الباب الثاني يتضمن 8 مباحث عنوان لها بعنوان مباحث في علم العقيدة. أول مبحث معنا وهو أركان الإيمان إجمالا، ده المبحث الأول في الباب الثاني، تمام؟ أركان الإيمان. قال في أركان الإيمان، قال: عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن الإيمان بست أركان، يوم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تمام؟ قال: وهذه الأصول ست دول تسمى أركان الإيمان. يبقى أما نقول الإيمان تؤمن بإيه؟ بست حاجات. هي نفس السؤال، ما هي أركان الإيمان؟ هي نفس الست حاجات، وقد دلت عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة. قال: الأدلة من القرآن. الأدلة على إيه؟ على الست أركان اللي احنا ذكرناهم. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، البر اللي هو إيه؟ اللي هو الإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يبقى دول خمسة، تمام؟ السادس فين بقى ذكر؟ اللي هو وتؤمن بالقدر خيره وشره، أو إن كل شيء خلقناه بقدر، من القرآن. يبقى ده الركن السادس اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر. يبقى الآية دي جابت خمسة اللي هم الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، دول خمسة. والسادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أو قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى الآية دي مع آية إن كل شيء خلقناه بقدر جمعت الأركان الستة من أركان الإيمان. وقال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى الآية الأخرى دي جابت إيه؟ أربعة من أركان الإيمان. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى الآية دي جابت خمسة من أركان الإيمان الستة، وقلنا إن السادس موجود فين؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى الآية دي مش مكتوبة زودها، يبقى أنت كده جبت أدلة القرآن على الأركان الستة من أركان الإيمان. يبقى دي الأدلة من القرآن على إيه هم الست أركان من أركان الإيمان. الأدلة من السنة، حديث طبعا سيدنا عمر بن الخطاب المعروف في لما جاء سيدنا جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. الحديث مكتوب كله بنصه، هنيجي بس على النقطة بتاعتنا. حينما قال له: فأخبرني عن الإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان لسيدنا جبريل حينما جاء جبريل يعلمنا أمور الدين بهذه الكافية أنه يسأل والنبي يجيب. عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بست أركان. يبقى التعريف ده مش من عندنا احنا، ده هو ده تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للإيمان، أنه قال لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. حتى تلاقي النبي عليه السلام صار على نفس مرهم القرآن، هو قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الخمسة جابهم مع بعض وقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأن هم في الآيات جم كده، جم الخمسة مع بعض وجي الإيمان بالقضاء والقدر لوحده في آية لوحده، تمام؟ في الآخر هم الستة دول هم إيه؟ أركان الإيمان، تمام؟ قال: وهذه الأصول العظيمة قد اتفقت عليها الرسل والشرائع ونزلت بها الكتب السماوية، ولم يجحدها أو شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك ربنا سموهم إيه؟ لهم عايزين يفرقوا بين أركان الإيمان. قال: أولئك هم الكافرون حقا. يبقى اللي بيجحد شيء من أركان الإيمان الستة هذا كفر مخرج عن الملة. طبعا أي أصلا في الإيمان بالرسل، لكنها عامة في مسألة الإيمان ببعض والكفر ببعض. يبقى ده كان الإيمان. يبقى عرفنا إيه هو الإيمان؟
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. بستة أركان دول من يؤمن بهم فقد آمن حق الإيمان. المبحث الثاني في الفصل الثاني وهو مباحث في العقيدة أو الباب الثاني مباحث في العقيدة، وأن المبحث الأول هو الإيمان، المبحث الثاني هو التوحيد، وده مبحث طويل شوية هياخد مننا وقت. فيقول التوحيد: التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء والصفات العليا وتنزيهه عن نقائص والعيوب. يبقى إذن التعريف ده جمع أنواع التوحيد الثلاثة اللي هم إيه؟ طبعا كلنا بنسمع دايما أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يبقى إذن لما بنتكلم على التوحيد بنقول أنه هو ثلاث أنواع. الأنواع دي جت منين؟ من استقراء نصوص الوحي، يعني العلماء جابوا كده نصوص القرآن ونصوص السنة التي تكلمت عن قضية التوحيد. لو بتكلم عن ثلاث أنواع من التوحيد: توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله عز وجل هو الرب ولا رب غيره، والآيات والأحاديث ذكرت صفات لهذه الربوبية، تمام، ستأتي معنا، واعتقاد أن الله عز وجل هو المألوه وحده أو أنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده وصرف العبادة الله عز وجل وحده وعدم صرفها لغيره، وده توحيد الألوهية. ووجدوا أسماء وصفات الله عز وجل سمى بها نفسه ووصف بها نفسه في القرآن، أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم بها الله ووصفه بها في السنة، يبقى دي الأسماء والصفات. فقالوا هنعمل قواعد للتوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. القواعد دي جاية منين؟ من نصوص الوحيين القرآن والسنة. فأول شيء عندنا هو توحيد إيه؟ أول نوع من أنواع التوحيد هو توحيد الربوبية. قال: الربوبية في اللغة مصدر من الفعل ربب ومنه الرب، فالربوبية صفة لله وهي مأخوذة من اسم الرب، والرب في كلام العرب يطلق على معان منها المالك والسيد والمطاع والمصلح، تمام. واصطلاحا توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. نقطة بقى يعني سهلة جدا، انت عايز توحد الربوبية، يعني ايه؟ يعني تنسب أفعال الله إلى الله، بس هو ده توحيد الربوبية. إن الأفعال بتاعة ربنا التي لا يفعلها غيره لا تنسب إلى غيره. يعني إيه مثلا؟ الخلق بمعنى الإيجاد من العدم. هل هناك خالق غير، هل من خالق غير الله كما قال الله عز وجل؟ هل هناك من يخلق من العدم إلا الله؟ مفيش. الخلق ده هو صفة من صفات الربوبية. إذا نسبته لله يبقى أنت وحدت الله توحيد الربوبية في صفة الخلق أو في فعل الخلق. يبقى توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الله، أن أفعال الله لا تنسب إلا لله. من يعتقد أن هناك من يخلق مع الله أو من دون الله، مع الله يعني إيه؟ شريك. من دون الله يعني الوحد بدون ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده شرك في إيه؟ في الخلق، اللي هو شرك في الربوبية، تمام. يبقى توحيد الله في توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال. زي قلنا الخلق، الرزق، هل من رازق غير الله؟ الله عز وجل هو الرازق وحده سبحانه وتعالى. من ينسب الرزق إلى غير الله يبقى أشرك في الربوبية. يبقى ده فعل الله اللي هو الرزق ينسب إلى الله. فالخلق، الرزق، التدبير، الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الأمر. فإذا اعتقد أحد من دون الله عز وجل مصرف أو مدبر للكون مع الله أو من دون الله يبقى أشرك فين؟ في الربوبية. يبقى توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أن تنسب الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغيرها من أفعال الله لله وحده، وتنزه الله عز وجل أن يكون له شريك أو من دونه فاعل في هذه الأمور، تمام. يبقى من هذا يقول توحيد الله وتوحيد الله بأفعال الله اللي هي زي إيه؟ زي الخلق، الرزق، التدبير، السيادة، الإنعام، الملك، العطاء، المنع، النفع، الضر، الإحياء، الإماتة، التدبير المحكم، القضاء والقدر، الله هو الذي يقدر، وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. يبقى إذن واجب على العبد أن يوحد الله سبحانه وتعالى في الربوبية بأن ينسب أفعال الله إلى الله. يبقى نقول إيه؟ توحيد الربوبية، خد بالكم لأن النقطة دي دقيقة أو هي سهلة بس لو ما تفهمتش بتلتبس على البعض. توحيد الربوبية هو توحيد الله بإيه؟ بأفعال الله، فعل الله ينسب إلى الله. طب توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، إن فعل العبد من طاعة وعبادة لا يصرف إلا إلى الله.
يبقى إذن بيقول توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله لأفعال الله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، إن أفعال العباد من حب وطاعة وخوف ورجاء لا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا لسه بنتكلم في توحيد الربوبية، فبنقول أنه هو اصطلاحا هو إفراد الله بأفعاله من خلق ورزق وتدبير وسيادة وإنعام وإحيان وإماتة وغيره مما ذكر. أدلة هذا النوع من التوحيد من الكتاب قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة إلى غير ذلك إلى أن قال أزل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى إذن من الذي خلق؟ الله. يبقى نسبة الخلق إلى الله هو من توحيد إيه؟ من توحيد الربوبية. وقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده سبحانه وتعالى. يبقى إذن ده جاب مثال إيه؟ الأدلة دي جابت مثال على أن هذا اللي هو الخالق وحده، يبقى يجب على العبد أن ينسب الخلق لله وحده، وده نوع من أنواع توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. ومن السنة احفظ الله يحفظ واحفظ الله تجده تجاهك. يعني إيه الدليل في الحديث؟ أن هذا هو الذي يحفظ، فحفظ الله عز وجل وتدبير الأمر هو من أفعال الله التي لا تنسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك وقد كتب الله عليك، وأن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإذا النفع والضر هي صفة من صفات فعل الله سبحانه وتعالى، أو فعل من أفعال الله، أنه هو الذي يضر وهو الذي ينفع سبحانه وتعالى، فلا ينسب النفع والضر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطر، الفطرة السليمة تعلم أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر الأمر إلا الله، ولا يكاد ينازع فيها أحد من الأمم، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى حتى مشرك قريش أنفسهم لم يكونوا ينازعوا في هذا النوع من التوحيد اللي هو الربوبية على معنى الخلق والرزق والتدبير، لكن هم نازعوا في توحيد الربوبية من حيث السيادة وحق التشريع. تمام؟ فهو لم يكن إقرارا كاملا بالربوبية. يعني المقولة المشتهرة اللي بتتقال إن مشركي مكة أو كفار قريش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية هي مقولة فيها جزء من الصواب وجزء من الخطأ، لا تطلق على هذا الإطلاق، لكنهم فعلا أقروا بأنواع من توحيد الربوبية وهي الخلق والرزق والتدبير وغيرها، كانوا لا ينازعون إلا في أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده والرازق وحده والمدبر وحده، لكن نزعوا في بعض صفات الربوبية كالتشريع والسيادة. فالله جل هو الملك، والله جل هو المالك والملك، الملك هو الذي يقضي ويشرع ويحكم في كل أمر ويضع التشريع سبحانه وتعالى، فنزعوا في هذه الصفة وأنكروا شريعة الله سبحانه وتعالى، فلم يكن توحيدهم في الربوبية توحيدا كاملا، لكن آمنوا ببعض الصفات، ويقولون أن الفطرة الصحيحة بتقر بذلك. طبعا في ناس أشركت في هذا النوع من الربوبية، في طبعا ناس أشركت، وضربنا أمثلة بكده كتير في شروحات أخرى شرحناها، لكن هنا عشان احنا بنمر مرور سريع فمش هنطول قوي في الأمثلة، لكن على سبيل المثال إن في طبعا من اعتقد خالقا غير الله، ومن اعتقد رازقا غير الله، ومن اعتقد مدبرا الأمر غير الله، وقلنا الكلام ده موجود في بعض غلاة الصوفية، يعني مش كل من ينسب إلى الصوفية بيقول الكلام ده، لكن بعض من غلوا في الصوفية نسبوا تدبير الأمر لبعض الناس، يعني زي مثلا يقولوا إيه في أقوالهم، يقولوا مثلا إيه السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب مثلا، ده قوله، أو الأقطاب الأربعة، كلام ده بيقوله موجود يعني بيوزع في بعض الإذاعات الإسلامية وغيرها لما بتذيع الموالد وغيرها، يقولوا فلان قطب من الأقطاب الأربعة. إيه الأقطاب الأربعة دول؟ بيعتقدوا أن الله عز وجل فوض أقطابا أربعة من الأولياء، كبار الأولياء، كل واحد منهم له ربع العالم بيوكل برزقه وتدبير أمره وخلق الأرحام وغير ذلك، وطبعا ده من الشرك الواضح البين. هم مش بيقولوا الناس دي إيه أقوى من ربنا أو بترزق من دون، لا، هم بيقولوا أن ربنا فوضهم في هذا الفعل وأوكل لهم ذلك، وده طبعا شيء لا يقره شرع ولا عقل، فيوجد أحد أبدا يخلق ولا يرزق من دون الله سبحانه وتعالى ولا مع الله ولا بتفويض من الله. الله جل هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو المدبر للأمر وحده سبحانه وتعالى، تعالى عما يقولون علوا كبيرا. يبقى اللي كلمنا على توحيد الربوبية إجمالا، وعرفنا أن في ناس أشركت في هذا الأمر. طبعا في أشياء وأفعال تنقض أيضا الربوبية، زي ما احنا قلنا مثلا زي بعض الناس تفعل يعني من باب الجهل ومن باب ضعف الإيمان إن هم يروحوا مثلا لبعض السحرة أو المشعوذين أو الدجالين أو غيرهم ليطلبوا مثلا الولد أو يطلبوا الرزق أو يطلبوا ذلك، ده شرك في الربوبية، لأن هو يظن أن هذا الرجل يستطيع أن يرزقه أو يملك أسباب الرزق، ده شيء طبعا هو من الشرك، على خلاف بقى إيه أو على تفصيل إمتى يكون شرك أكبر وإمتى يكون شرك أصغر، لكن ده بلا شك يناقض توحيد الربوبية. بعد ذلك ثانيا قال توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال مين؟ أفعال العباد. يعني إيه؟ يعني الإنسان يتأله إلى الله وحده. الألوهية هي العبادة، يعني العبادة اللي هتطلع مني لا تصرف إلا إلى الله، يبقى ده ساعتها أنا موحد توحيد ألوهية كامل. لكن لما إنسان يصرف عبادة لغير الله أو مع الله أو من دون الله يبقى أشرك فين؟ في الألوهية اللي هي التعبد. يبقى توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اللي هي أفعال العباد. يبقى أفعال العباد تصرف لمين؟ لله، ولا تصرف لأحد سواه. قال فالألوهية معناها العبادة، والإله معناه المعبود، ولهذا يسمى هذا النوع من التوحيد بتوحيد العبادة. يبقى بعض العلماء يسميه توحيد الألوهية، بعضهم يسميه توحيد العبادة، بعضهم يسميه توحيد الله بأفعال العباد، كلها مترادفة وكلها كلام واحد في المعنى. وشرعا هو اسم جامع. توحيد الألوهية هو إيه؟ هو صرف العبادة. طب هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وعدم صرفها لغير الله. هو ما جابش بقية التعريف، وده تعريف شيخ الإسلام تيمية في الحقيقة هو نقله عنه، لكن هو اقتصر على هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى إذن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني الكلام ده يعني في قول ظاهر وقول باطن، في قول وفي عمل ظاهر وفي عمل باطن. يبقى عندنا أربع أنواع من الأعمال كلها عبادة، اللي هي القول الظاهر. إيه القول الظاهر؟ زي الذكر، زي قراءة القرآن، زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي أقوال ظاهرة ودي يحبها الله عز وجل ويرضاه، تبقى دي عبادة. يبقى أنا لما أقول قولي يحبه الله ويرضاه يبقى أنا بعبد الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالقول الظاهر. وفي قول باطن، زي ان انا من جوايا كده اقول سبحان الله، انزه الله، اتفكر في ملكوت الله، واقول من جوايا سبحان الله، اقول من جوايا الحمد لله. يبقى في قول باطن، قول باطن بيقال بالقلب، من جوايا كده بقول الحمد لله لما تاتي نعمه، يبقى ده قول ايه؟ قول باطن. وفي اعمال ظاهره زي الصلاه والزكاه والحج والانفاق والجهاد وبر الوالدين وصله الرحم، دي اعمال ايه؟ اعمال ظاهره. وفي اعمال باطنه كالحب والرجاء والخوف وغيرها من أعمال القلوب. يبقى في أقوال وأعمال، أقوال ظاهرة وأقوال باطنة، وأعمال ظاهرة وأعمال باطنة، وكلها إذا كانت مما يحب الله عز وجل ويرضاه فهي من العبادة. قال ودل القرآن الكريم والسنة النبوية على إفراد الله تعالى بالعبادة، فقال سبحانه وتعالى في أدلة القرآن، قال الأدلة من القرآن: واحد، طارة يكون الأمر به، يعني الأمر به صرف العبادة لله سبحانه وتعالى ونفيها عن من سوى الله سبحانه وتعالى. زي إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يبقى الأمر هنا إيه؟ بأن تصرف العبادة لله. وقوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى الأمر بعبادة الله والنهي عن صرفها لغير الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تضمنت إيه هنا؟ الاستثناء اللي هو حصر وقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى، يبقى العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. يبقى ده النوع الأول من الأدلة في القرآن. النوع الثاني من الأدلة في القرآن بيان أنه أساس لوجود الخليقة، كقول الله سبحانه وتعالى إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى أن السلف من فقههم في تفسير الآية قالوا معنى ليعبدون هنا في الآية أي إلا ليوحدون، أي تصرف العبادة لله ولا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. ثلاثة، قال وتارة يكون ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى تضمن الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله، على قول تفسير الطاغوت.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فاعبدون، يعني فصرفوا العبادة لله وحده. وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب، قال سبحانه وتعالى إيه؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وتارة يكون ببيان عظيم ثواب أهله كقول الله الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن الظلم في الآية هو الشرك، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثانيا الأدلة من السنة على إيه؟ على توحيد الألوهية. ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري، قال المعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان بقى حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، ثم قال في حق العباد على الله ألا يعذبهم، تمام، وفي رواية ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب ايه هنا التفسير برضو، لان الحديث ده من الحديث التي يوجد احيانا لبس في فهمها. حق الله على العباد ان ايه؟ يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا او الا يعذبهم. طبعا معنى حق العباد على الله الا يعذبهم اذا هم فعلوا ايه؟ فعلوا اذا ادوا حق الله الله اعطاهم حقهم، فاذا هم عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا لم يعذبهم. فإذا أكملوا العبادة تماما ولم يشركوا، ومعنى أكملوا العبادة يعني إيه؟ يعني لم يفعلوا أي معصية. طب وفي إنسان معصوم؟ لا، بس من العبادة إذا وقع في معصية أن يتوب إليه. فإذا الإنسان عبد الله بأن وحده وفعل الطاعات واجتنب المحرمات، وإذا وقع في محرم أو ترك عبادة تاب من ذلك، يبقى في هذه الحالة إيه؟ لا يعذب تماما. طيب لكن إذا كان فعل أصل العبادة من التوحيد ولكن وقع في معاصي، فيكون معنى ألا يعذبهم هنا أي ألا يعذبهم عذاب الخلود. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ممكن يعذبوا بس عذاب لا ينتهي ولا يصل إلى الخلود. يبقى إذن العبادة الكاملة اللي هي التوحيد واجتناب المحرمات وفعل الطاعات ده حقه أنه لا يعذب تماما. فمن حقق العبادة الكاملة نجا تماما، من كان له النجاة الكاملة من العذاب. أما من حقق أصل التوحيد فقط ووقع في بعض المحرمات فله أصل النجاة، وهو النجاة من إيه؟ من الخلود في النار، لكن قد يدخل النار والعياذ بالله خلود دخولا مؤقتا ثم يخرج منها بشفاعة الشفعاء أو بانتهاء العذاب أو غير ذلك، بانتهاء العذاب يعني المقرر له. والحديث الآخر عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. يبقى إذن أول شيء بيدعى إليه الإنسان إذا كان كافرا هو أن يعبد الله عبادة موحدة، يعني يعبد الله ولا يعبد غيره. تمام، يبقى عرفنا ان في حاجه اسمها توحيد الربوبيه وهي افراد الله عز وجل بافعال الله، وعرفنا ان في حاجه اسمها توحيد الالوهيه وهي افراد الله عز وجل بافعال العباد. افراد الله بافعاله ان تنسب اليه الخلق والرزق والتدبير والاحياء والاماته والضر والنفع والتشريع والسياده وغير ذلك. وتوحيد الالوهيه وهي ان تصرف العباده لله سبحانه وتعالى ولا تصرف لاحد سواه. طيب ما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ العلاقة هي التلازم. يعني إيه؟ يعني الإنسان الذي يعتقد أن الله جل هو الرب الخالق الرازق المدبر هيصرف العبادة لغيره ليه؟ لن يصرف العبادة إلا لله، لأن الله في هذه الحالة هو المستحق وحده لله. يعني إذا علم أن الله جل هو الخالق والرازق والمدبر فإنه بلا شك سيعلم أنه لا يستحق أن تصرف إليه العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. تمام، يبقى التوحيد الربوبية يتلازم معه توحيد الألوهية. طيب متى يأتي الخلل
يعني متى يصرف العبد عبادة لغير الله؟ إذا كان هناك شرك في الربوبية سيتولد عنه شرك في الألوهية. ممكن هو لا يصرح بس مجرد أنه إيه؟ أنه فعل صرف عبادة لغير الله يبقى أكيد هو مشرك في الربوبية حتى لو ما قالش. طب جه الكلام منين؟ ما هو لما طلب الرزق من غير الله، ما هو طلب الرزق ده عبادة اللي هو الدعاء، قال يا بدوي ارزقني أو يا حسين أو يا فلان أو يا علان، طلب الرزق من غير الله. هذا يستلزم أنه يعتقد أن هناك من يرزق من دون الله. لما طلب الخلق الولد مثلا أو غير ذلك من دون الله، هذا يستلزم أنه أشرك واعتقد أن هناك من يرزق من دون الله أو من يخلق من دون الله أو من يدبر الأمر من دون الله أو مع الله أو غير ذلك. يبقى إذن الشرك في الربوبية يتولد عنه شرك في الألوهية. يبقى أنواع التوحيد متلازمة. ثالثا توحيد الأسماء والصفات، وده موضوع طويل شوية ممكن ياخد مننا وقت. يقول: للإيمان بأسماء الله وصفاته أثرا عظيما في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه. يعني إنسان لما تصف نفسه ويؤمن ويعتقد ويثبت ما لله من أسماء وصفات، في هذه الحالة يبدأ إيه؟ تصف نفسه وتخرج منه العبادة محققة لله سبحانه وتعالى. فمن أثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وحفظ جوارحه وخاطرات قلبه إلى غير ذلك. ضرب مثلا فقال: لاسمه الغفار أثره العظيم في محبته وعدم اليأس من مغفرته. يعني ربنا سمى نفسه الغفار، ما يغفر لكش ليه؟ ده هو اللي سمى نفسه الغفار. فلما انت تعيش كده مع ده ربنا اللي سمى نفسه الغفار، يبقى عندك رجاء قد ايه في مغفرة الله سبحانه وتعالى. ده سمى نفسه الغفار، والغفار صفة مبالغة، يعني مهما بلغ شأن الذنب الله عز وجل يغفره سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأمثلة. قال: تعريف توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النقائص. وطبعا باب النفي أوسع من ذلك. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الله عز وجل نفى المثيل عن الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وأثبت صفة السمع والبصر، صفة السمع والبصر، فقال ليس كمثله شيء، ده إيه؟ نفي، وأثبت وقال وهو السميع البصير. يبقى الجمع بين التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن النقائص وعن المثيل وعن ذلك، وبين إثبات الصفات الحقة لله على الوجه التي تليق بالله، هي دي عقيدة أهل السنة لأنها الموافقة لصريح القرآن والسنة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بنفي وإثبات. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى أثبت الحياة وأثبت القيومية، وصفة الحياة وصفة القيومية دول من أعظم الصفات. ليه بقى؟ لأن الحياة هي أصل صفات الذات، يعني عشان توصف ذات بصفة لابد هي تكون إيه؟ حية. فصفة الحياة هي أصل صفات الذات، يعني بقى السمع والبصر وهذه كلها أصلها الحياة، لأن دي صفات لا توصف إلا لحي. فالحياة أصل صفات الذات، والقيومية اللي هي قدرة على الفعل هي أصل صفات الأفعال. فالحي القيوم دي جمعت كل صفات الذات والأفعال. لذلك قال بعض أهل العلم أن الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه جمع بين جميع أصل صفات الذات وأصل صفات الأفعال المنسوبة لله سبحانه وتعالى كلها في صفة الحياة وصفة القيومية. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى الآية جمعت بين الإثبات والنفي، يبقى أثبتت لله الحياة والقيومية ونفت عنه السنة والنوم، وده معنى أهل السنة اللي هو إثبات ونفي في وقت واحد، إثبات ما يليق بالله ونفي ما يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه من النقائص. ذكر بعض الصفات والقواعد في باب الأسماء والصفات، ذكر بعض القواعد في باب الأسماء والصفات، وهذه القواعد هي مأخوذة من كتاب الشيخ ابن عثيمين القواعد المثلى في أسماء الله وصفات الحسنى، وفي صفات الله وأسماء الحسنى، وذكر بعضها. هو طبعا لم يذكر المصدر هنا، لكن هي دي من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال القاعدة الأولى، يعني اللي عايز يرجع للصفات دي أو للقواعد دي بالتفصيل هيجد الشيخ ابن عثيمين ذكرها وشرحها بالتفصيل، لكن نكتفي طبعا باللي معانا في الكتاب. قال:
القاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول في الذات. يعني إيه؟ يعني بمنتهى البساطة، تيجي لأي واحد كده من الناس اللي بتنفي الصفات عن الله، نقول له أتثبت لله ذات؟ يعني ربنا موجود له ذات؟ يقول لك آه طبعا ربنا موجود. طيب ثم يقول له طب أنت موجود وليك ذات؟ يقول لك آه طبعا أنا موجود وليه ذات. تقول له وجودك كوجود الله؟ يقول لك لا، وجودي مش كوجود الله. تقول له أنت إزاي أثبتت وجود لله وأثبتت وجود لنفسك؟ هيقول لك والله وجودي على الوجه الذي يليق بي، ووجود الله على الوجه الذي يليق بالله. ودي مسألة هتلاقي معظم الفرق أثبتتها، اللي هي مسألة الذات، مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لأنه لو ما أثبتش وجود الله يبقى كافر أصلا. فكل الفرق اللي بتنازعنا في الصفات أثبتت الذات، فبنقول له والله الكلام في الذات كالكلام في الصفات، زي ما أثبتت لله ذاتا لا كالذوات وذاتا تليق بجلاله فكذلك الصفات، نثبت لله صفات على الوجه الذي يليق بجلاله. الموضوع بمنتهى البساطة، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، كما أن لله ذات لا كالذوات وذات تليق بالله على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وكل ذات إنسان أو كل ذات لأي شيء بتليق به، ذات المكتب ده تليق به، يعني المكتب ده من خشب فذاته من خشب وبيتنشر وجاي له مصدر من شجر مخلوق وله نهاية ممكن يتحرق أو يتفحم أو ينكسر، ذاته تليق به. والإنسان له ذات، ولد ما كانش موجود وخلق وبقى موجود، ويموت ويعتريه النقص والمرض في أثناء حياته، يبقى دي ذات الإنسان لها بداية ولها نهاية ويعتريها النقص في أثنائها. أما ذات الله فلا بداية لها، الله عز وجل ليس مخلوق سبحانه وتعالى، هو الخالق، لا هو الأول فليس قبله شيء، لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده، لا يموت حي فلا يموت سبحانه وتعالى، ولا يعتريه نقص ولا مرض ولا سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فكما أثبت لله ذاتا تليق به وأثبت لنفسك ذاتا تليق بك، فكذلك تثبت لله سمعا يليق بسمعه وتثبت لنفسك سمعا يليق بسمعه، تثبت لله بصرا يليق به سبحانه وتعالى وتثبت لنفسك بصرا يليق بك. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن هي شبهة الناس اللي نفت الصفات جت منين. تقول له ربنا سميع، يقول لك سميع زي سمعي. تقول له لا سمعا يليق بجلاله، يقول لك لا مفيش حاجة اسمها سمعا يليق بجلاله، السمع هو السمع بتاعنا ده، وربنا منزه ان يبقى له اذن وله مطرقه وسندال ومش عارف ايه والكلام ده، فما فيش سمع. طب ما انا هقول له طب كيف اثبت الله ذات؟ هيقول لك ذات تليق بجلاله، هقول لك برضه السمع يليق بجلاله. بس اتحلت المساله، زي ما اثبت الله ذاتا تليق بجلاله، اثبت الله سمعا يليق بجلاله، اثبت الله بصرا يليق بجلاله، اثبت الله يدا تليق بجلاله، اثبت الله حياه تليق بجلاله. كل الصفات زيها زي الذات بالظبط، لذلك عنوانه هذه القاعدة، وقالوا القول في الصفات فالقول في الذات. نقرأ بقى الكلام المكتوب، يقول بيان ذلك أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان لله ذات حقيقة محدش بينكر وجودها لا تماثل الذوات بلا خلاف، فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات، فالقول في الذات والصفات من باب واحد. زي ما أثبت الله ذاتا لا كالذوات، فأثبت الله صفات لا كالصفات. وهذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات مع إثباته الذات، فإن أثبت الذات للرب عز وجل فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع الأمة. ما فيش حد خالف في إيه؟ في ذات الله، لأن اللي بيخالف يقول ما فيش ذات، يعني ما فيش ربنا أصلا، ده كافر. لكن الناس كلها أثبتت الذات، نزعت في الصفات، فبنقول زي ما أثبت نفس الشكل والمنطق اللي أثبت بالذات هتثبت دي الصفات، يبقى أنت ريحت نفسك خالص. فيقول يقال لا، أنت تثبت لله ذاتا حقيقة وتثبت للمخلوقين ذواتا، أفليس هذا تشبيها؟ يعني تقول له مش أنت بتثبت لنفسك ذات ولله ذات، مش ده تشبيه؟ يقول لك لا مش تشبيه. تقول لي مش تشبيه؟ يقول لك أصل الذات بتاعتي تليق بي وذات الله تليق بالله. هتقول له والله ده اللي احنا بنعمله برضو في ايه؟ في الصفات. كده انتهينا من القاعدة الأولى. القاعدة الثانية يقول القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. دي بقى فرق تانية اللي بتعمل ايه بقى؟ بتثبت صفات آه وصفات لا. ازاي؟ بيثبت مثلا العلم لله، تقول له ربنا عليم يقول لك آه. طب تقول له ربنا رحيم يقول لك لا، يقول لك الرحمة هي إرادة المغفرة، تمام؟ هو بيثبت الإرادة بس ما يثبتش الرحمة. تقول له طب ايه الفرق؟ انت مش اثبتت لله علما لا كعلم المخلوقين،
يقول لك تقول له كذلك أثبت لله رحمة لا كرحمة المخلوقين بس. يبقى القول في بعض الصفات كبعضها. يبقى اللي كان بينكر الصفات كلها كنا بنحجه بإيه؟ بالذات. بنقول له كما أثبت لله ذات لك الذوات فأثبت لله صفات لك الصفات. طيب دي فرقة. الفرقة الثانية بقى اللي بيثبت الذات وبعض الصفات وبينكر بعض الصفات كالأشعرية مثلا، بيثبتوا 7 صفات وينكروا الباقي. نقول له والله الصفات اللي انت اثبتها دي، تعالى مثلا صفة العلم، انت بتثبت العلم؟ يقول لك تقول له انت بتثبت لنفسك العلم؟ يقول لك تقول له طب علمك كعلم الله؟ يقول لك لا، علمي على الوجه الذي يليق به يعتريه الجهل والنقص والنسيان، وكان مسبوق بعدم، ما كنتش عارف وتعلمت، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. يبقى انا اتولدت جاهل وبعدين اتعلمت فبقى عندي علم، يبقى العلم بتاعي ده كان مسبوق بالعدم ويعتريه النسيان والخطا وينتهي بالموت، يبقى ده العلم اللي يليق بي انا كانسان. لكن علم الله لا ابتداء له ولا انتهاء له، لم يكن جاهلا فتعلم سبحانه وتعالى، بل كان ولا زال عالما سبحانه وتعالى، وعلمه لا يعتريه نقص ولا نسيان سبحانه وتعالى. ده كلامه هو بيقر بالكلام ده، قوله والله نفس اللي انت بتقوله ده في العلم انا بقوله في كل صفة جاءت في القرآن والسنة، فكل صفة على الوجه الذي يليق بالله كما ان العلم عندك على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. فبيقول لك ان في بعض في السطر الثالث يقول فاذا كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، هما الناس اللي هي اللي نفوا بعض الصفات بيثبتوا دول، تيجي تقول له ربنا حي يقول لك ربنا عليم يقول لك ربنا سميع يقول لك ربنا بصير يقول لك طب يا عم ايه المشكلة بقى، ما انت اثبتت صفات ايه بتنفي التانية ليه؟ يقول لك اصل الرحمة دي فيها شبه من رحمة المخلوقين. هقول له طب ما العلم فيه شبه من علم المخلوقين، هيقولك لا بس العلم الله على الوجه الذي يليق بالله وعلم المخلوقين على الوجه الذي يليق بالمخلوقين، او مايله نفس الكلام بالضبط، ان رحمة الله على الوجه الذي يليق بالله ورحمة المخلوقين على الوجه الذي يليق بالمخلوقين. فما كما اثبت لله علما وقدرة وسمعا وبصرا على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، فاثبت لله كل الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. او بيقول او فان كنت في اخر سطر فإن كنت تثبت له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين منها الذين تصفون بهذه الصفات، فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة ورضا وغضبا كما أخبر هو عن نفسه على الوجه اللائق به غير المشابه للمخلوقين الذين تصفون أيضا بالمحبة والرضا والغضب وغيره. تمام؟ يبقى إذن أي صفة وأي اسم جه لله فتثبته لله على الوجه اللائق بالله كما أثبت الله علما وقدرا وسمعا وبصرا على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة الأسماء والصفات توقيفية. يعني توقيفية؟ يعني بنتوقف فيها نقف كده ونستنى، لقينا دليل من الكتاب والسنة يبقى ناخدها، ما لقيناش دليل من الكتاب والسنة ما ناخدهاش. يبقى الأسماء والصفات مش واحد يخترع كده، يعني مثلا إذا قول المعتزلة أو بعضهم يقولك إيه الله مهندس الكون، جبت الصفة دي منين؟ يقول لك اصل ربنا اللي هندس الكون. لا، ما عندناش حاجة اسمها هندس الكون، عندنا ربنا الذي خلق الكون، ربنا الذي دبر الأمر. دي يبقى احنا نلتزم بألفاظ القرآن والسنة. ليه؟ لأن الألفاظ دي ربنا اللي ذكرها، وربنا هو أعلم بنفسه، والألفاظ دي النبي اللي ذكرها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله. ممكن يكون المعنى صحيح بس اللفظ غلط، وممكن يكون الاثنين غلط. يعني ممكن هو بيقول مهندس الكون وقصده الخلق والتدبير، نقول له طب ليه تقول مهندس؟ ده لفظ غلط، شيله وحط مكانها ايه؟ الخلق والتدبير. وممكن يكون المعنى غلط واللفظ غلط، الاثنين غلط، نقول له لا، يبقى اللفظ والاسم ده على بعضهم كده ايه ما لم يثبتوا عن الله عز وجل. فقال الامام احمد رحمه الله لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القران والحديث. يبقى نيجي في القران ونيجي في الحديث، هو ده اللي ناخده. طبعا هو بقى ايه يعني دخل في مسألة كلامية او فلسفية شوية، اللي هو بيقول ان الشيء بيعرف بايه. بيقولك الشيء بيعرف بثلاث حاجات، انت عشان قاعدة عامة يعني مش في حق الله فقط، اي شيء انت بتتكلم عنه اما انك رأيته او رأيت مثله او سمعت له وصفا. يعني انت عشان مثلا توصف المكتب ده، يا انت شفت المكتب، يا شفت مكتب زيه، يا اما حد حكى لك عليه قالك الله المكتب ده عامل كذا وله خشب عاملة كده وقوائم بيقف عليها ومش عارف ايه الكلام ده. تمام؟ فنطبق قاعدة يعلى، هل أحد من البشر رأى الله؟ الله غيب لم يرى. طيب هل هناك مثل اللي أنت شفته؟ لا يوجد مثل الله. يبقى لم يبقى إلا بابا واحدا لوصف الله وهو الإخبار. الإخبار عن الله بالقرآن والسنة. يبقى إذن لا يثبت دي قضايا عقلية يعني وبناقشك بالعقل كده. يقولك أي شيء عشان توصفه لابد أنت يا شفته يا شفت مثله يا إما حد أخبرك عنه. تمام؟ إحنا لم نرى الله ولا يوجد الله مثلا أصلا ليرى، فلم يوجد باب أبدا لوصف الله إلا الخبر من القرآن والسنة. تمام؟ هذه القاعدة الثالثة وهي أن الأسماء وصفات توقيفية.
القاعدة الرابعة وهي أسماء الله كلها حسنى، وهذه القاعدة الأخيرة في باب الأسماء والصفات. يقول بيان ذلك أن أسماء الله عز وجل كلها أسماء الله كلها حسنى، وأسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن أو بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول وهو الله عز وجل، ولأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا احتمالا ولا تقديرا. يعني ما فيش الاسم لا يحتمل ولا يدخل في حتى احتمالات لفظه ولا معنى النقص لله عز وجل. مثل اسم الله الحي فهو اسم من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وهي مستمرة لا يعتريها النقص. ومثل اسم الله العليم فهو العالم العلم الكامل لم يسبق بجهل ولا يعتريه نقص ولا نسيان ولا غير ذلك، فهي أسماء حسنى. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراد، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيزداد كمالا فوق كمال. يعني ما أقول اسم الله الرحمن ده لوحده ده أصلا مليان حسن، الرحمن الرحيم ازداد حسنا إلى حسن، الرؤوف الرحيم حسنا إلى حسن. يبقى الرحيم لوحدها دي فيها حسن، والرؤوف دي لوحدها فيها حسن، ولما تحطهم الاثنين مع بعض في الآية الرؤوف الرحيم تلاقي اجتمع بقى أنواع وأصناف من الحسن فوق بعضها البعض نور على نور. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله عز وجل يجمع بينهما في القرآن الكريم، فيكون كل منهما دال على الكمال الخاص الذي يقتضي. يعني لو قلنا الله عز وجل العزيز أي الذي لا يغلب، دي لوحدها كده أصلا كمال، والحكيم أي الذي يضع الشيء في يضع الشيء في موضعه، دي كمال لوحده. أما تحط الاثنين مع بعض كده عزيز الحكيم الذي لا يغلب ويضع الحكم في موضعه، ودي تلاقيها دايما تيجي مع آيات القتال والكلام ده. ليه؟ لأنه يقولك ربنا لا يغلب. طب ليه ربنا جعل النصر لهؤلاء طارة ولهؤلاء طارة؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها سبحانه وتعالى. فإذا أضيف العز للحكمة ازداد حسنا على حسن سبحانه وتعالى. فهذا من أمثلة أنه سبحانه وتعالى عزيز حكيم. فقال فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دال على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن العزة لله تعالى مقرونة بحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا كما يكون في بعض أعزاء المخلوقين. يعني ممكن واحد عزيز لا يغلب فيظلم ويضغى، لكن الله عز وجل رغم عزته فإنه حكيم لا يظلم ولا يضغى ولا يضع الأمر إلا في موضعه المستحق له سبحانه وتعالى. وحكمته مقرونة بالعز الكامل. فبعض الناس قد يكون حكيم فإيه اللي يحصل من حكمته إن هو يسيب حد يغلبه أحيانا، يقول مش مشكلة دي لها منفعة، فيكون ده إنسان يعني، فيبقى حكمته أحيانا يعتريها نقص في العزة، لكن الله عز وجل عزيز حكيم، عزته بحكمة لا يظلم وحكمته بعزة لا يظلم سبحانه وتعالى ولا يتجاوز حده سبحانه وتعالى. يعني لا أحد يستطيع أن يتجاوز حدود الله. فالله عز وجل عزيز حكيم. فالله عز وجل عندما أضاف الاسم للاسم ازداد حسنا إلى حسن وكمال إلى كمال. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني أو من المبحث الثاني في هذا الباب، وهو التوحيد. وتكلمنا فيه على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وبعض القواعد في الأسماء والصفات، كالقول في الصفات، كالقول في الذات، القول في بعض الصفات، كالقول في بعضها الآخر، والأسماء والصفات توقيفية، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى.